وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول من في ومن قلبي ومن أحشائي: اللهم إني أنا الضعيف إليك وأنت القوي، وأنا الفقير إليك وأنت الغني، وأنا المسكين إليك وأنت الملك العزيز، وأنا لا شيء وأنت على كل شيء قدير، وأنا العبد وأنت السيد الرب، فبك أستعين يا أرحم الراحمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. قلت بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، وهذه حلقة خاصة بإذن الله جل وعلا جعلتها تحت عنوان الرد على من أباح الاختلاط. وأود في المقدمة أن أقول كلمة في غاية الأهمية إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات. أدعو إلى التركيز من الذكور ومن الإناث، أدعو إلى التركيز من الجميع، لأن نقف على ثغرة، ولا بد من الموحدين أن يكونوا على قدر المسؤولية في فهم هذا الدين. قلت وأستعين بالله جل وعلا إنني سأرد بأدب مطلق على من أباح الاختلاط. والذين أباحوا الاختلاط إنما هم على صور شتى، ولمن أراد أن يعود إلى ذلك تسنى له أن يعود إلى الكتب التي تحدثت في هذا الباب، وسيرى الأمر مليئا بهذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يشق على القلب ويؤثر في الصدر أن يرى الموحد أخا في الله هو الذي يبيح أمرا اتفق أهل العلم من خلال دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة من خلال فهم سلف الأمة على تحريمه وتجريمه. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا آثرت أن أقف على هذا الثغر وأن أفند شبهات من قال بهذا. ولذلك قلت إن آخر من تكلم بهذا أخ حبيب شيخ جليل، أسأل الله لنا وله الهداية، ولن أذكر اسما أو محلا في هذا الباب، لكن حسبي أن يستمع إلي، أن يستمع إلي وأن يأخذ قولي هذا بعين الجد، وأن يعود إلى المصادر والمراجع حتى يتسنى له أن يكون على الحق. أسأل الله جل وعلا له الثبات على الحق وأن يعود إلى الحق بإذنه جل وعلا، فهذا هو الذي نتمناه. قلت قبل أن أبدأ في الرد على الأخ الحبيب المفضال وعلى من قال بقوله، لي عدة ملاحظات بالنسبة للمناظرة التي أتى فيها على مدار حلقتين، وبالنسبة لأدلته أيضا التي ظن أنها أدلة وما هي إلا شبهات. أقول إن الملحوظة الأولى تتمثل في الضعف الشديد في اللغة العربية، تتمثل في الضعف الشديد في اللغة العربية. والمعلوم أن اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة. أؤكد تارة أخرى، المعلوم أن اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة، بل قال أهل العلم أن تعلم العربية فرض على المسلم، لأنه لا يستطيع أن يفهم
الكتاب والسنة إلا بفهم العربية، إلا بفهم العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أيضا: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية، بمعنى أنه لا يحق له أن يكون قاضيا ولا أن يكون محتسبا أكبر، ولا يحق له أن يناظر في دين الله جل وعلا، ولا أن يكون من أهل العلم من الراسخين. من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية. وما قال الشافعي مقولته هذه إلا حينما انتقل من العراق إلى مصر ووجد القضاة ضعفاء في اللغة العربية فقال مقولته هذه. ولذلك إني أنصح من كان ضعيفا جدا أو من كان ضعيفا في اللغة العربية فلا يحق له أن يتصدر أو أن يفتي أو أن يتعرض لهذه الصدارة في هذا الفن أو في هذا الباب. أيضا وفي كتابه للإمام الخطيب رحمه الله رحمة واسعة بين أن من أدوات المفتي أن يكون وعاء من أوعية اللغة العربية، بمعنى أن يكون عالما باللغة، بمعنى أن يكون وعاء من أوعية اللغة العربية. وحينما نقول أن يكون عالما باللغة بمعنى أن يكون وعاء من أوعية اللغة العربية، فإسحاق لما نظر الشافعي كما جاء في طبقات الشافعية وفي غير ذلك قال: وناظرته في اللغة العربية فإذا هو وعاء من أوعية اللغة العربية، لكن نرى الرجل يجعل المنصوب مرفوعا ويجعل المرفوع منصوبا ويجعل المجرور مرفوعا إلى آخره، ولا يتقن جملة واحدة من اللغة العربية، ويريد أن يفرض فهما له هو فهمه هكذا على الموحدين في الأقطار والأمصار، أقول لا لا لا، ولست من أهل الفضل في هذا الباب. أسأل الله لك ولنا الهداية والتوفيق والثبات. النقطة الثانية، إذن الأولى الملحوظة الأولى الضعف الشديد في اللغة العربية. أنا أبطئ لأن الأحبة من طلاب العلم طلبوا مني أن أبطئ في هذه المحاضرة، لذلك أنا أتحدث على مهل، فأقول إذن ما أخذته على الأخ المفضان هو الضعف الشديد في اللغة العربية حفظه الله وبارك فيه وهداه وثبته. الثانية الزعم الخالي من الحق، الزعم الخالي من الحق، بمعنى أن الأخ الكريم قال بالحرف الواحد أن الاختلاط لفظ لم يرد في النصوص الشرعية. مرة ثانية أن الأخ الكريم حفظه الله وبارك فيه وثبته قال أن الاختلاط لفظ لم يرد في النصوص الشرعية. سأكررها للمرة الثالثة، أن الأخ الكريم قال إن لفظ الاختلاط أو إن الاختلاط لفظ لم يرد في النصوص الشرعية، وهذا إن دل فإنما يدل على قلة البضاعة، يعني أن الأخ ربما ما قرأ في النصوص الشرعية في هذا الباب، ولذلك نلتمس له عذرا بعدم وقوعه على العلم وعلى الأدلة، ونقيم عليه الحجة حتى يعود إلى الحق بإذن الله جل وعلا. ثانيا، حينما يقول إنسان ويتصدر للمكانة العالية في هذا الباب ويقول إن الاختلاط لفظ لم يرد في النصوص الشرعية، أقول له دل هذا أيضا على أنك بحاجة إلى إعادة قراءة وإلى إعادة دراسة وإلى إعادة فهم وتركيز في المسألة. وليس عيبا، أكرر، وليس عيبا أن يخطئ المرء ما دام لم يتعمد ذلك، لكن العيب أن يتمادى في خطئه وأن يمضي في ضرب شيطانه وهواه. لكن الأصل أن يعود إلى الحق إذا وقف عليه. كرر، قال قتادة رحمه الله: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك قلت ليس عيبا أن يقع الإنسان في الخطأ ما لم يتعمده، قال جل وعلا في سورة البقرة في أول سورة مدنية من كتاب الله جل وعلا، وهي أطول سورة في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخطأ على ضربين: خطأ العمد وخطأ بغير عمد. أما خطأ غير العمد فيعفى عنه بإذن الله جل وعلا، بمعنى إذا عاد وأقلع وتاب ووقف على الحق. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الحديث صحيح، إن الله ضمن لي عن أمتي والنسيان، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قلت كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره: والنسيان ينقسم إلى قسمين، نسيان العمد ونسيان غير العمد. كذا الخطأ ينقسم إلى قسمين: خطأ العمد وخطأ غير العمد. المهم في النهاية على المرء أن يتوب، أن يعود، أن ينوب، أن يعود إلى الله جل وعلا، وأن يقف على الحق. كل بني آدم كما قال قتادة: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لفظة الاختلاط أقول للأخ الحبيب وإني أهديه تلك المحاضرة من خلال منبر الرحمة الذي يدعو إلى الرحمة ولا يشق على إخوانه أبدا، بل نحن أرحم ببعضنا البعض. ولذلك نأخذ ونستمد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وكما عند مسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لذلك سميت هذه بقناة الرحمة لأجل ذلك، ونحن مع أهل السنة كذلك. أما على أعدائنا فأشداء، نعم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لذلك نحن نمضي على نهج الرحمة مع أخينا. أقول له: أهديك الآن بإذن الله لفظة الاختلاط في النصوص الشرعية والتي زعمت أنها ليست موجودة في أي نص شرعي، وأبدأ لك بحديث طيب مبارك لا يخفى على عالم ولا يخفى على إمام ولا يخفى على طالب علم ولا يخفى على مسلم يدرس العلم الشرعي ولا يخفى على البسيط أيضا من طلاب العلم. روى البخاري، وآثرت أن أبدأ بالرأس بأمير المؤمنين في علم الحديث، آثرت أن أبدأ بالبخاري رحمه الله، وآثرت أن أبدأ بحديث من صحيح الإمام البخاري والذي يعد بإذن الله جل وعلا من أتقن وأحفظ وأفضل الكتب كاتبة بعد كتاب الله جل وعلا، وقد تلقته الأمة بالقبول كما قال النووي وغيره في هذا المضمار. روى البخاري وغيره عن ابن جريج أخبرني عطاء، أخي أؤكد أخبرني عطاء، إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال يعني منع النساء الطواف مع الرجال، منع النساء هنا من الطواف مع الرجال. قال: وكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. مرة ثانية: وكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. أو شطر. مرة ثانية ما بعد ذلك: قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب، إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت، تعال معي بقى للشاهد، قلت وكيف يخالطن الرجال. يبقى اللفظة هي مرة ثانية، انتبه يا أخي، قلت وكيف يخالطن الرجال. يخالطن أهي الاختلاط يا أخي، لفظة الاختلاط، بل سآتيك بهذه اللفظة مكررة 3 مرات في هذا النص الواحد. أهو قلت وكيف يخالطن الرجال، يبقى خذ تحت لي 1000 خط، هذا هو الاختلاط، وكيف يخالطن الرجال، خذ تحتها الخطوط العدة، استمع بعد ذلك. قال: لم يكن يخالطنا. مرة ثانية هو لم يكن يخالط، أي لم تكن النساء تخالط الرجال، لم يكن يخالطنا. خذ تحت بقى يخالطنا خطوطا عدة، أهو ده الاختلاط. لم يكن يخالطنا، أدي ثاني لفظة في نفس الحديث وهي لفظة الاختلاط. انظر، كانت عائشة تطوف إلى قوله لا تخالطهم، يعني كانت عائشة تطوف رضي الله عنها وارضاها حجرة من الرجال لا تخالطهم، بمعنى أن عائشة كانت لا تخالط رجال. يبقى أول لفظ عندي يخالطنا، ثاني لفظ عندي يخالطنا، ثالث لفظ عندي لا تخالطهم. يبقى يا أخي حينما تقول أن لفظة الاختلاط لم ترد في النصوص الشرعية، أتيتك بنص واحد حوى هذه اللفظة ثلاث مرات، فاتق الله جل وعلا وتب إلى الله جل وعلا مما تفوهت به، وإني أحسن الظن فيك، وإني أحسن الظن فيك بإذن الله جل وعلا. الحديث الثاني، حتى لا أطيل في اللفظة لأني إن أطلت فيها فقد أضعت الوقت بأثره. الحديث الذي آتي به الآن هو من سنن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، من هذا؟ إنه أبو أسيد. أبو أسيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق. يعني أبو أسيد رضي الله عنه وأرضاه بيقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، النبي خارج من المسجد، فسمعته يقول وقد اختلط، خذ معايا كده أهي اللفظة اختلط، خذ تحتها ألف خط، خذ تحتها ألف خط، أو وقد اختلط، لفظ الاختلاط يا أخي، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق. تعال نشوف بقى، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الاختلاط أم ينكر هذا الاختلاط. هذا هو الشاهد الذي يبت لنا، القدوة لنا في هذا المضمار واحد، ليس شيخ فلان وليس شيخ علان أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلننظر إلى القدوة صلوات الله وسلامه عليه، لما رأى الاختلاط بالنسبة للرجال مع النساء أي في حال الخروج من المسجد في الطريق، قال استأخرنا للنساء، استأخرنا يعني تأخروا عن الرجال. الله أكبر، هذا أمر بمنع الاختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم يهب الاختلاط، ينكر الاختلاط، يرفض الاختلاط، ثم يفصل يقول استأخرنا، إلى أن يقول عليكن بحافات الطريق، عليكن بحافات الطريق. دعنا نفهم يعني عليكن بحافات الطريق، لأننا حينما نريد نرى، حينما نرى في زماننا هذا امرأة تمشي في الشارع وهي تلبس السروال وربما لبست القصير من الثياب فوقه، وهي تمشي في وسط الشارع وتختان في مشيتها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونرى أخرى والعياذ بالله لبست القصير من الثياب، كشفت عن شعرها، كشفت عن وجهها، كشفت عن عنقها، كشفت عن صدرها، كشفت عن يديها، كشفت عن رجليها، وتمشي في وسط الشارع تزاحم الرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مخالفات. فلننظر استأخرنا، ثم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية نصه يقول عليكن بحافات الطريق. تعال شكري، فكانت المرأة، انظر إلى النساء الطاهرات وليست المختلطات، فكانت المرأة تلصق بالجدار، يعني أمت المرأة مشية بجوار الجدار سيب الطريق كله وراح تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. يعني النساء استمعنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهينا عن الاختلاط مع الرجال في الخروج من المسجد، حتى أن المرأة كانت تمشي بجوار الجدار، حتى أن ثوبها كان يعلق بالجدار بسبب ايه؟ من شدة لصوقها به. خلاص من شدة ما هي ماشية جنب الجدار كده على طول، ما هي سايبة بينه وبين الجدار شيء، فكان ثوبها يتعلق بالجدار. طهر ما بعده طهر، وعفة ما بعدها عفة، ونقاء ما بعده نقاء. وهكذا نأخذ ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بالنسبة للصحب رضي الله عنهم وأرضاهم. أدخلوا بعد ذلك إلى المذاهب الأربعة من حيث إيراد اللفظة. طبعا لو أني أطلت في ذكر لفظتي من خلال النصوص الشرعية ما انتهيت في حلقة، ولذلك اكتفيت بنص من عند الإمام البخاري ووردت فيه اللفظة 3 مرات، ثم إن أتيت بالنص الثاني من عند أبي داود في سننه وأتيت لكم باللفظة ألا وهي الاختلاط بالنسبة للرجال مع النساء في الخروج من المسجد على الطريق. والآن حتى أستثمر الوقت أنا لي أن أدخل إلى المذاهب الأربعة حتى أرى الأخ الحبيب يتحدث بأي لسان وبأي مذهب وينوب عن من حتى يتكلم بهذا الكلام الذي لا يحمل إلا المخالفات. طيب ننظر أولا، نعيش مع الأحناف، نبدأ بالأحناف، أكرر نبدأ بالأحناف، ونثني بالمالكية، ونثلث بالشافعية، ثم نختم بإذن الله بالحنابلة في هذا المضمار. أبدأ بالأحناف في حاشية ابن عبدين، في حاشية ابن عبدين أهو في فقه الأحناف 233، في ذكر ما يكره من المقابر، في ذكر ما يكره من المقابر ذكر منها إيه؟ لأن مش هجيب كل ما قاله، ذكر منها واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز. مرة ثانية إلا أني بنقل منه دي حاشية ابن عبدين في ده فقه إيه؟ فقه أحناف. قلت الجزء الثاني الصفحة 33 فوق 200 بيتكلم في إيه؟ في ذكر ما يكره في المقابر. إيه اللي بيكره في المقابر؟ بيتكلم هنا عن أن المرأة تدفن مع الرجل هكذا، هذا فقه وما يميل إليه. في ذكر المرأة توضع مع الرجل في القبر هكذا يتكلم في كراهة ذلك، فيقول واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز. واختلاط حتى في الموت، في الموت هذا ميت وتلك ميت، واختلاط الرجال لفظة الاختلاط ركز اهي، واختلاط تقول لي كمان اللفظة مش وردة اهي، واختلاط بالحرف، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز. يبقى جبت لك لفظة الاختلاط ولا لا؟ جبت من الفقه الحنفي ولا لا؟ من الفقه الحنفي. من حاشية ابن عبدين ولا مش حاشية ابن عبدين؟ من حاشية ابن عبدين في الفقه الحنفي. تعال معي ايضا اجيب لك من الفقه الحنفي في عمدة القاري، في عمدة القاري يقول امام العيني اللي هو الحنفي رحمه الله، رحمه الله، في شرحه لقول البخاري، وهذا الكتاب مشهور جدا مع طلاب العلم في كل مكان، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، شوف بقول ايه في شرحه لقول البخاري، باب طواف النساء مع الرجال، باب طواف الرجال مع النساء. نشوف الامام الحنفي ده بيقول ايه، بيعقب بيشرح بيقول ايه، بيقول اي هذا بيان، هذا بيان اي في بيان حكم طواف النساء مع الرجال، هل يختلطن بالرجال؟ اسمع معايا، هل يختلطن؟ يبقى اخذ القلم كده وام واخد تحت اللفظة 100 خط، هل يختلطن؟ يبقى لفظة الاختلاط اي وردة ولا مش وردة؟ وردة في المذهب الحنفي اي، اي هل عند أئمة المذهب الحنفي في شرحه هو في صحيح البخاري، هل يختلطن؟ يبقى اللفظة معاه لفظة الاختلاط اي هل يختلطن بالرجال او يطفن معهم على حدة من غير اختلاط او ينفردن. يبقى انا جبت لفظة الاختلاط عند الرجل 2 مرات هنا، 2، يبقى بيقول اي هذا في بيان حكم طواف النساء مع الرجال، هل يختلطن بالرجال او يطفن معهم على حدة من غير اختلاط. شوف من غير اختلاط اللفظة 2 هي من غير اختلاط، يبقى عندي يختلطن ولفظة اختلاط، هذا الامام من ائمة المذهب الحنفي. طيب نخرج بقى من المذهب الحنفي الى المذهب المالكي على سبيل السرعة فقط اهدي ذلك. اقول قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام المجلد أولاني 97 فوق 300. يبقى اللي بدنا نقوله الحين من المالكية الإمام الشاطبي رحمه الله قال: ومثله إيقاد الشمع، إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، بعرفة ليلة الثامن. ذكر النووي أنها من البدع القبيحة إلى أن قال: ومنها اختلاط الرجال والنساء. مرة ثانية اللفظة أهو، ومنها اختلاط، يبقى لفظ الاختلاط أهو عند إمام من أئمة المذهب المالكي، ومنها اختلاط الرجال مع النساء، يعني والنساء، والشمع بينهم ووجوههم بارزة. بمعنى في هذا اليوم المرأة حاملة لشمع مولعة الشمع في الليل، وهي تدخل وتختلط برجال ورجال يختلطون بها، وهي امرأة نظيرة جميلة وسيمة تحمل غاذي، فيرى الآخر وجهها، والعياذ بالله، الأمر الذي يدعو إلى الفتن والمفاسد التي لا يعلم عقباها عند العباد. المهم قلت هذا بالنسبة للمالكي. أدخل على سبيل السرعة عند الشافعية. قال الحافظ ابن حجر وهو من أئمة الشافعية، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في فتح الباري 3480، قال الإمام الحافظ ابن حجر فين؟ في فتح الباري الجزء 3 صفحة 480: أي هل يختلطنا، انظر نفس كلام الإمام رحمه الله صاحب المرجع الذي ذكرناه عمدة القاري، بيقول إيه هنا ابن حجر رحمه الله: أي هل يختلطنا بهم أو يطفنا معهم على حدة بغير اختلاط. يبقى عندك يختلطنا واختلاط، أو ينفردنا زي ما قلت، مثل ما قال ابن العين رحمه الله في عمدة القاري تماما بتمام. تابع معايا الشافعية أيضا: وفي الباعث على إنكار البدع والحوادث. مرة ثانية: وفي الباعث على إنكار البدع والحوادث. لمن دي؟ للإمام العلامة ابن أبي شامة، وهو من أئمة الشافعية ومن أئمة المذهب الشافعي، صفحة 34، ويتحدث عن بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. يتحدث عن بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، يقول: ويجرى فيه الفسوق والعصيان، ويجرى فيه الفسوق والعصيان واختلاط الرجال بالنساء. في بدعة ليلة النصف من شعبان يتحدث ابن أبي شامة رحمه الله رحمة واسعة في هذا الكتاب اللي هو الباعث على إنكار البدع والحوادث، يقول: وتجرى فيه الفسوق والعصيان، حتى قال: واختلاط الرجال بالنساء. اللفظ يا حبيبي أهي، واختلاط، واختلاط، خد تحتها 100 خط، واختلاط. وأنت تنكر أن تكون اللفظة مذكورة وتدعي أنها حادثة، يبقى هنا واختلاط الرجال بالنساء. وأود أن أهديك أمرا آخر، أنني كلما مررت على اللفظة ها هنا من خلال نص صحيح صريح أو من خلال كلام لإمام من أئمة السلف، ترى أنها على سبيل الإنكار والنكارة والرفض، وليس على سبيل القبول أو الإباحة. ركز في هذه جدا معي بإذن الله جل وعلا. وأيضا في ليلة ختم القرآن في إنكاره لاجتماع الرجال والنساء، احنا لازلنا مع الكتاب أهو، لازلنا مع الكتاب في إنكاره لاجتماع الرجال والنساء، حتى شوف في إنكاره، خلي بالك من لفظي، لاجتماع النساء مع الرجال، وانت تقول الاختلاط وجواز الاختلاط، ده إنكار، إنكاره في إنكاره لاجتماع الرجال والنساء. وأما إن كان على الوجه الذي يجرى في هذا الزمان من اختلاط الرجال بالنساء، شوف اللفظة، من اختلاط الرجال بالنساء، خذ تحتها 100 خط، من اختلاطي، أي اختلاط، اختلاط، من اختلاطي الرجال بالنساء، إلى أن قال رحمه الله: فهذا فسق يفسق الذي يكون سببا لاجتماعهم. ولذلك أهديك التحذير: يفسق الذي يكون سببا لاجتماعهم، يعني اللي يكون سبب في اختلاط الرجال بالنساء ولو ظنوا أنهم على خير ووقعوا في هذا الباب، انظر في هذا الأمر المكروه. هذا يفسق، يعني لو واحد جه الحين عمل لي مدرسة وقال لي أنا عايز أعمل مدرسة خاصة وأخليها يعني أم على الاختلاط، ليه؟ عايز الأولاد يبقى عندهم تفتيح والبنات يبقى عندهم تفتيح ويفهموا، يبقى عندهم ثقافة جنسية يتكلموا بعض، الحواجز الموجودة تزول. ده يفسق، ده يفسق، سواء عملها مدرسة عملها حضانة لكبار أو ما شبه ذلك، ده يفسق. ليه؟ لأنه هو السبب في الإتيان بهذا الفسق والعياذ بالله جل وعلا. حكى من ذلك حكايتين يشيب منهما شعر الأقرع، وكرر، حكى حكايتين يشيب منهما شعر الأقرع أو الأصلع. إزاي؟ أول حكاية أن رجلا وجد يطأ امرأة في زحام الناس بسبب الاختلاط، لقوا واحد قاعد يجامع امرأة في الزحام، هم واقفين في الزحام مثل شيطان مع شيطان على قارعة الطريق، أهو بسبب الزحام الاختلاط. انت اجزت الاختلاط؟ زحمة الرجال مع النساء، الناس يتفاوتون في اعتقادهم في ايمانهم في درجاتهم في خوفهم من الله جل وعلا، ولذلك وجدوا الرجل في الاختلاط يجامع امرأة. الثانية قال: وحكت لنا امرأة ان رجلا وقعها، يعني جامعها، ما حال بينهما الا الثياب، ما حال بينهما الا الثياب، يعني المرأة بتحكي انه هم في الزحمة دي في الاختلاط دي اللي فاكرين انه بيعملوا فيه حاجة طيبة في ليلة ختم القرآن، ليلة ختم القرآن، الاولاني بيوطأ المرأة بالجميع، والثانية بتقول الرجل جه جميعني، ما حال بيننا الا الثياب. الله، حتى ولو في ختم القرآن الذي يدعى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
اهلا بالحبيب.
ازيك يا شيخنا؟
فضلت الدكتور.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
معلش بقى يعني بثقة الواقع كده هنترك الحلقة ونتكلم في الأزمة الموجودة حاليا، يعني بعد إذنك.
حاضر.
فأوجه طبعا هذه الكلمة لقناة الرحمة رئاسة وإدارة وعلماء ومشاهدين، وأبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وأقول لآل حسان خصوصا: أثبت أحد، والله إن الله لن يخزيكم أبدا إن شاء الله. فهذه المحنة الصعبة التي ستخرج أو سيخرج من رحمها المنحة الكبرى وهي التمكين. سئل الشافعي رحمه الله: أيمكن المرء أولا أن يبتلى؟ قال: يبتلى ثم يمكن.
أي نعم.
هذه المواجهة شيخنا من قبل أهل الباطل دليل على قوة الحق التي تحمله الرحمة.
صحيح.
دليل يا مولانا على علمية وربانية ووسطية ومنهجية دعوة قناة الرحمة.
أي نعم.
ووجه نداي لأهل الحكم والأمر في مصر أن الرحمة صمام أمن من صمامات أمن هذا المجتمع، وأن المصريين بطبعهم متدينون.
أي نعم.
ويحبون الوسطية.
أي نعم.
لأن شعار الرحمة هو الوسطية.
أي نعم.
فحينما يقفون معنا في هذه الوقفة الإيجابية فإنها والله ليست للرحمة فقط، ولكنها لمصر كلها.
العلماء لا للأمة، للأمة بأسرها
إن شاء الله. صح. العلماء والأمراء يا شيخنا هم ربان السفينة النجاة للمجتمع.
بالضبط.
فإن صلح العلماء والأمراء صلح المجتمع.
صح.
وأختم بهذه الآية: بل نقصف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وبمشهد شيخ حسان ما شفت رؤية بشرة خير إن شاء الله بفضل الله ستكون يعني هذه المنحة التي تولد من رحم المحنة. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا دكتور. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ السلام عليكم. يا ريت برضو المداخلة تبقى ثرية بجانب ما نحن فيه بإذن الله جل وعلا، يعني حتى تشمل فلا ننسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ محمد،
حياك الله.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الذي احتني من أجله.
ما نحن فيه الآن فهو مودع، يعني طبيعي من الناس حياتي، إن إحنا أساسا أهل الخير.
أي نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخير بي وفي أمتي إلى يوم القيامة.
ضعيف على فكرة. ضعيف ضعيف.
ماشي. الوقت اللي فيه الناس حاليا يعني الوقت يعتبر خير مش شر. فإحنا لازم نبقى شداء عن كده، يعني
لابد الثبات. يعني إحنا ثمن الجنة غالي، وبعدين المؤمن يكون كالجبل لا يتزلزل.
جزاك الله خيرا. طيب أنا أدخل بقى لأن موضوعي مهم جدا، لو حلقة فاتت منه أو سقطت منه يبقى انتهى الموضوع بإذن الله. فأنا بقول حتى بالنسبة لما يسمى بالاجتماع على ما يسمى أيضا أو ما يزعم أنه يكون بمثابة ختم القرآن وما يحدث فيه من اختلاط الرجال بالنساء، فذاكم ما تحدثنا عنه. وفي الكلام عن بعض البدع التي تكون على جبل عرفات من بعض الحجيج ذكر منها، شوف بالنص هو اختلاط الرجال، لو جعلتها على اعتبار المفعول يبقى ذكر اختلاط الرجال بالنساء صعودا وهبوطا، يعني على جبل عرفات يفضلوا بقى الزحام طالعين نازلين الرجال مع النساء، اختلاط الرجال بالنساء صعودا وهبوطا، وبخاصة بليل يحملون الشموع وهكذا صعودا وهبوطا والعياذ بالله جل وعلا. المهم الشاهد ان انا بقى بلفظة اختلاط، اختلاط لن ترى اللفظة، لن ترى اللفظة تفوتني في هذا الحديث ابدا، فاني ثابت على منهجي. طيب جبنا الأحناف، جبنا المالكية، جبنا الشافعية، الآن أدخل على الحنابلة بإذن الله جل وعلا. في ذكر استحباب تأخر الإمام والمأموم في الانصراف من الصلاة قال الإمام العلامة الأصولي الكبير ابن قدامة في المغني الجزء رقم 1 صفحة 632، يبقى الإمام الحنبلي الأصولي الكبير ابن قدامة في المغني ماذا يقول؟ يقول ولأن الإخلال بذلك، اللي هو في تأخر الإمام والمأموم في الانصراف من الصلاة، قال ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء. مرة ثانية كلام ابن قدام، ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي يعني يؤدي إلى اختلاط، خذ تحت كلمه خط أهو، إلى اختلاطي، وعجبا تقول أنها لم ترد وأنها لفظة حادثة، إلى اختلاطي الرجال بالنساء. وفي حقوق المسجد في الإقناع 1330 ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء، اللفظة حط تحتها مليون خط، ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء. تابع الحنابلة معي في الاستقامة، نشوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجزء الأولاني صفحة 61 فوق 300، يبقى نيجي للفارس الكبير صاحب الميدان العظيم في هذا الفهم الكبير الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في الاستقامة الجزء الأولاني قلت 361، قال وهذا كله لأن اختلاط، عجيب شوف اللفظ، وهذا كله لأن اختلاط، خذ أهو مليون خط مش مئة بقى عندي مليون، لأن اختلاط، شوف لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، أي لأن اختلاط الرجال بالنساء أو لأن اختلاط النساء بالرجال سبب الفتنة، وما تكون الفتنة إلا بسبب الاختلاط، وما ظهرت الدعوات الإجراميات إلا بسبب الاختلاط، وما سقط الحياء من وجوه كثير من النساء إلا بسبب الاختلاط، وما جاءت الدعوات إلى انهيار المجتمعات إلا بهذا الاختلاط والعياذ برب البريات. ولذلك أؤكد يقول بأن ذلك هو سبب الفتن. فيقول شيخ الإسلام معقبا على ذلك فالرجال إذا اختلطوا، خذ مليون خط تحت لي أيضا، يبقى أول حاجة له وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتن. اللفظة الثانية لشيخ الإسلام فالرجال إذا اختلطوا بالنساء، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط الحطب مع النار. شيخ الإسلام بقول لك اختلاط الرجال مع النساء زي اختلاط الحطب مع النار، نار ولعة، أقول لك إن مطفئ النار وشوح على حطب تزداد، أشوح على النار حطب تزداد والعياذ بالله جل وعلا. كذلك الاختلاط كل ما تودي الرجال إلى النساء في اختلاط سبب فتنة ودمار والعياذ بالله.
النساء مع الرجال في اختلاط سبب فتنة ودمار، وهيوضح ده أكثر وأكثر وأفضل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ابن القيم رحمه الله وتلميذ شيخ الإسلام في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية صفحة 407 نشوف بيقول إيه رحمه الله رحمة واسعة. ولا ريب، شيخ الإسلام ابن القيم يقول ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن، مش جاري، هقف ركز معايا، خلي معاك الألم، خد معايا الخط، شوف شيخ الإسلام ابن القيم بيقول إيه. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن، خذ بقى من اختلاطهن كذا خط اهي، من اختلاطهن، لفظ الاختلاط اهي، من اختلاطهن بالرجال اصل كل بلية وشر. يبقى المعلوم ان اختلاط الرجال بالنساء اصل كل بلية وشر، ولا ينكر ذلك الا من اعمى الله بصيرته وبصره. انا بقول ولا ينكر ذلك إلا من أعمى الله بصيرته وبصره أو طمس على قلبه. مرة ثانية، حتى لا يغطي القلب الران، وحينئذ يبوء الإنسان بالبوار والخسران. أنبه وأضرب جرزا للإنذار فأقول ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن برجال، أول حاجة شوف احفظ معي، أصل كل برية، أصل هذه خبر أن أصل كل بلية وشر، ده الاختلاط، أنا الاختلاط أصل كل بلية وشر. الاختلاط يودي والعياذ بالله إلى المقابلات، الاختلاط يودي إلى مقدمات الزنا، الاختلاط يودي إلى الفاحشة نفسها، الاختلاط يودي إلى خراب البيوت، الاختلاط يودي إلى تغيير الأنساب، فضائح ما بعدها فضائح. أي كريم وأي شهم وأي وقور يدعو إلى ذلك. المهم قال ابن القيم في ذلك أصل كل بلية وشر الاختلاط، هذه أول حاجة. شوف يعقب الإيه، وهو من أعظم سبب نزول العقوبات العامة. شوف الاختلاط دي من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، سيول جاية بسبب الاختلاط، بركان جاي بسبب الاختلاط، زلازل جاي على دفعات بسبب الاختلاط، مصايب جاية بسبب الاختلاط، ضياع بركة بسبب الاختلاط، ذهاب خير بسبب الاختلاط، فساد عام بسبب الاختلاط، انهيار أمم بسبب اختلاط، انهيار حكم بسبب اختلاط، انهيار الأمن بسبب الاختلاط. ولذلك هنركز مع بعض أن الاختلاط أول حاجة أصل كل بلية وشر، ده أول حاجة. ثانيا إنه إيه، من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة مش الخاصة، العامة. الثالث أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة. اختلط عايز يبقى ظريف قدام البنت، والبنت ظريفة قدام الولد، تسرق من أمها، تسرق من أبيها، يسرق من أبيه، يسرق من أمه، يكذب حتى يقابلها، تكذب حتى تلقاه، بعد ذلك والعياذ بالله ترفع هي برقع الحياة، أما هو فيوجب نفسه إلى الفسق. بعد كده ضمار ما بعده ضمار، أمور خاصة أيضا بالنسبة للأمور العامة فساد بسبب الاختلاط. خلاص فلانة عايزة تبقى وزيرة، فلانة عايزة تبقى كذا، فلانة عايزة أعلى منصب، فساد فساد حتى تصل إلى ذلك، وهو كذلك عايز يصل إليها بكل أنواع الفساد حتى ولو ترتب على ذلك ضمار بلدة بأسرها. والتاريخ يشهد بأمور كثيرة من هذه. شوف بعد كده الشيخ الإسلام ابن القيم يقول إيه أيضا، واختلاط الرجال بالنساء، شوف اللفظة أعتقد أن بقيت عديدها كم مرة الحين، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، واختلاط الرجال مرة ثانية والله لن أعجل. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، لكثرة الفواحش والزنا. وقلت إن الناس متفاوتون في الإيمان، متفاوتون في الخوف من الله جل وعلا في كل أمر، ولذلك فإن المجتمعات تجج الآن بالفسقة والفاسقات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات، من جراء أفعال النت، الشبكة العنكبوتية، من جراء الفضائيات غير الملتزمة على الإطلاق، من جراء المجلات الجنسية وما شبه ذلك. والاختلاط يروج ويساعد، يروج ويساعد، فيكون سببا في كثرة الفواحش والزنا، في كثرة الفواحش والزنا. كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله والله يوزن بالذهب. شوف ايه كمان بيقول ايه، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، وهو من أسباب يعني الاختلاط، كل ده بيتكلم عن الاختلاط بس، وهو من أسباب الموت العام. شيخ الإسلام ابن القيم بيقول وهو يعني الاختلاط من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. يجي طاعون في طاعون في طاعون في البلد دي، في طاعون في البلد دي، موت موت فجأة جاي جاي جاي، موت لا يدرى بسبب ماذا. كل هذا بسبب الاختلاط الذي يودي إلى كثرة الفواحش. ولذلك سيأتي الرجل في نهاية مقاله بأمر تأريخي ذكره المفسرون، ذكره المفسرون، ولذلك بإذن الله سأعزيه إلى مكانه نصا بإذن الله جل وعلا. طيب، وقال ومن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إياكم والدخول على النساء، على مجرد الدخول مش الاختلاط العام، لا حتى الفردي، إياكم والدخول على النساء. قيل أرأيت الحموة يا رسول الله، أرأيت الحموة يا رسول، عم الزوج خال الزوج إلى آخره، أخو الزوج، أي حد منهم، أرأيت الحموة يا رسول؟ قال الحمو الموت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
شيخ محمد زوبي.
تفضل، حياك الله.
أنا بالنسبة للموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، أنا بالنسبة للموضوع اللي حضرتك
خفض خفض صوت التلفاز على أساس أسمعك، الله يبارك فيه.
بالنسبة للموضوع ده حضرتك، التزاحم بقى كتير، وبالنسبة للحريم بقت مواضيعها أكتر.
أيضا
بتتليهم دلوقتي عايزين كمان ياخدوا العصمة، أنا رأيتها في إحدى الفضائيات. يطلبوا إن العصمة تبقى في ايد الست، طب ده هل ده يجوز؟
حاضر، اوضح يا حبيبي باذن الله، اوضح، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا، احنا في جامعات، ما حكم الشرع مع الاختلاط مع الطالبات في جامعات الموجوده حاليا؟
كل هذا حرام.
طيب وما العمل؟ شو ترجع؟
حاضر، ساتي بالادله على تحريم ذلك وتجريمه، ثم ساتي بالحل باذن الله جل وعلا.
طيب شيخ، شكرا.
حياك الله، حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، بتكلم في موضوع الحلقة، ليا سؤال.
أي نعم.
حضرتك بتتكلم عن الاختلاط، وطبعا هي حاجة معروفة، يعني أنا بعتقد أن هي معلومة من الدين بالضبط أن الاختلاط محرم، لكن أن أنا بسأل بس في دلوقتي لما يكون في شيخ بيعلم القرآن لأخوات، وحضرتك لسه بتستشهد بحديث إياكم والدخول على النساء، فالشيخ ده بيعطي إجازات يعني، فبيقعد يسمع الأخوات في مسجد وعدد كبير وكده، أنا قلت لهم يا جماعة أن الموضوع ده لا يجوز يعني.
يعني بيجلس معهم إزاي يعني؟ كيف الجلوس يعني؟
بيروح المسجد،
في حجاب بين الرجل وبين النساء،
بيحطوا ستارة بينه وبينهم تقريبا. أيوة، وبيكون المسجد مكتظ بالنساء يعني وكده، هو وهو بيستمع إليهم يعني.
طيب حاضر، واضح.
عايز اعرف ده صح ولا غلط؟
واضح ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. طيب، بقول باذن الله جل وعلا بقول شيخ الاسلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا حياك الله حفظك الله.
والله جزاك الله كل خير على الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دوت. يعني احنا فعلا محتاجين ان يبقى فيه تكثيف في الموضوع دوت، لان احنا فعلا يعني احنا تعبنا حضرتك فعلا من موضوع الاختلاط دوت في كل حاجة، المدارس من اول حتى يعني الاطفال الصغيرين، الجامعات العامة، المرأة بقت اختلاط بطريقة فظيعة.
صحيح.
يعني والله فعلا يعني الاسلام ربنا سبحانه وتعالى ما امرناش بحاجه، والرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بحاجه اذا كانت فيها خير لنا احنا ومصلحه لينا احنا.
نعم والله.
فيا ريت يا ريت يعني يا ريت الحمد لله يعني حضرتك تكثف الموضوع دوت وتدينا الحلول وتنصح النساء ان هم المراه بيتها هو خير لها يعني من اي حاجه ثانيه.
نعم حاضر حاضر.
وشكرا لحضرتك على الموضوع ده وحفظك الله كل خير، والحمد لله ان قناه الرحمه بقيه باذن الله. احنا الحمد لله هنا في اوروبا قناة الرحمة كانت ما بتجيش عندنا على النيل فات خالص، وجدنا مخصوص يعني يعني دش مخصوص للعرب فات، والحمد لله اشتغلت على العرب فات، ولما امبارح لما اتغير التعادل بتاعها على النيل فات الحمد لله بقت موجودة عندنا على الامر على العرب فات والنيل فات، فدوت خير الحمد لله يعني.
بدعاكم ان شاء الله. بدعاكم
دلوقتي بقى اقوى والحمد لله، وربنا يبارك في قناة الرحمة
ويبارك
في قناة الرحمة وجزاكم الله كل خير.
شيء يفرح. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يعني انا في غاية السعادة رغم اني جايب موضوع علمي وقائم على التأصيل والتنظير، ولقي الناس متفاعلة وفاهمة. أنا الناس متفاعلة وفاهمة، يعني مش بتكلم عن رقائق الاختلاط وكذا 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 وقصص وحكايات، لا، ده أنا قاعد أتكلم بتأصيل وتنظير. الناس متفاعلة بكده، يبقى فعلا الثمرة من خلال منبر الرحمة قوية جدا والحمد لله جل وعلا. طيب شيخ الإسلام ابن القيم، السلام عليكم.
وعليك السلام وبركاته.
أهلا وسهلا
شيخنا، بارك الله فيك.
حياك الله.
رفع الله بك.
الله يرفع قدرك.
سؤالين يا شيخنا وعزنك. السؤال الأول شيخنا، لو أنا الوقت شغال في شركة وفيها اختلاط من النساء فالوقت مثلا وأنا مثلا يعني الوقت غير متزوج وأنا لا أقوى على الفتنة دي، فألا أتركها؟
حاضر.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أنه أصاب حدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبت حدا، فأعرض عنه أولى والثانية والثالثة، ثم قال لو أصليت أتوضأت؟ قال نعم، قال فغفر الله لك. هل صح هذا الحديث؟
سأذكر لك الحديث بمتنه كاملا حتى لا يتم الالتباس في فهمه. حاضر، أوضحه إن شاء الله جل وعلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا أبو عمر، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين كل خير.
أسأل الله أن يبارك في عمرك ويحفظك،
وأسأل الله أن يحشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله ذلك ولك بمثله صلى الله عليه وسلم.
وأسأل الله أن يحفظ قناة الرحمة من هؤلاء الحاقدين الغادرين.
اللهم أمين. اللهم أمين.
احفظها. الحديث يا أبو عمر.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كل النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير إسلام كذا متعمدا فهو كما قال، ما قتل نفسه بحديدة أن يعذب بها في نار جهنم. هل هذا يعد كفرا أكبر؟
حاضر، ووضحه بإذن الله.
الله أن يحشرك مع محمد.
أسأل الله يبارك فيك ولك بمثل يا حبيبي. حفظك الله.
عليكم.
حفظك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب وضحوا كلام شيخ الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
اهلا بالطيب.
والله اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الذي احتني من اجله.
في حاجه دلوقتي يا شيخ.
نعم.
دلوقتي حضرتك في الاتوبيسات بتبقى زحمه، وحضرتك كنت ممكن حضرتك شفت المناظر دي.
اي نعم.
دلوقتي في يعني في اوقات بتاخدني اوقات كده بقول لا ده نسيبهم عشان هم يتعلموا ما يقعدوش يعني ما يخرجوش من بيتهم يركبوا المواصلات دي.
الحريم يعني.
والله عشان بس مش يعني انا مش من نيتي حاجه والله.
انا فاهم قصدك ايه يعني القرص وكده يعني ويشوفوا البهدله ولا حاجه ولا حاجه يا ابو مسطين.
بس هو عشان بس بقول يعني عشان هم بس ما يختلطوش تاني او ما يبقاش ده سبب يعني ان كل مثلا ما تدخل تلاقي زحمه حد هيقوم يعاتها مكانه.
حاضر. ايه الصالحه صالحه واللي غير صالحه. طيب حاضر ان شاء الله.
طب
حاضر.
بعد اذنك.
جزاك الله خير.
انا يعني في امر خاص جدا نفسي
اكلم
حضرتك بس عايز موبايل حضرتك بعد اذنك.
على راسي، انا قاعد في القناه بعد الحلقه ان شاء الله. على راسي. السلام عليكم. طيب اخذ بقى شويه ماده علميه كده باذن الله جل وعلا واجري فيها. طيب الشيخ الاسلام ابن القيم كلامه يا جماعه بقول لكم يوزن بالذهب، عجيب، ويتكلم عن الاختلاط. شوفوا ذكر لفظه الاختلاط، الاختلاط بعد شيخ الاسلام ابن تيميه قد ايه؟ الاختلاط الاختلاط، وبين ان المصايب كلتها اللي انا ذكرتها هذه جايه بسبب الاختلاط. يقول ومن اعظم اسباب الموت العام كثره الزنا بسبب تمكين النساء من الاختلاط بالرجال. يعني يجي واحد يمكن للنساء من الاختلاط مع الرجال، الله، هذا المكان خليكم مع دول، هذا المكان ادرسوا مع دول، الى اخر هذه الامور. والمشي بينهم متبرجات، البينهم ما قالش بينهن، يعني مشي النساء بين الرجال متبرجات. دلوقتي لو ولد جه يلبس لبس يعني شويه خليع يقول انت ايه ده، انت بنت يا ولد، انت بنت يا ولد. ليه لبس البنت اللي بقى لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، شيء خطير جدا. فحينما تمضي المراه متبرجه بين الرجال هي التي تدعو الى الفتنه، هي التي تدعو الى المعصيه، هي التي تدعو الى وقوع انظار الذئاب على بدنها، ولا حول ولا قوه الا بالله. انها ما اهتمت الا بازغار وتجريد الاماكن المثيره في جسدها. واني لاعجب من ام ترضى لابنتها ان تخرج هكذا وكانها داعيه زنا والعياذ بالله. انا بذكركم ابو هريره لما قابل المراه المنقبه بس حط بخور بخور ريح وراح المسجد، دخل المسجد، إلى أين آمت الله؟ إلى المسجد. قالت نعم. قال أخبرني حبي أو حكى لي أو قال لي حبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها وهي مستعطرة إلا وكانت كذا وكذا وكذا، متطيبة، يعني زانية 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 ده منقبة وصحابية وريح المسجد، دخل المسجد جبان ولا حول ولا قوة إلا بالله. في عصور الفتن والمحن، في هذه العصور اللي هي والعياذ بالله قيمة على الفساد والشر، عصور آخر الزمان، لسنا في الخلافة الرشيدة، وترى البنت هذه تلبس ملبسا والعياذ بالله جل وعلا، لو أرادت أن تتزين لزوجها وأن تفعل له ذلك في غرفة نومها لعجزت، ما تقدرش. لكن الشيطان يساعدها أوي 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 وتعمل ده للرجال عامة. انت بتبسطي مين؟ انت عايزه تكذبي لك مين؟ قلوب الرجال عامه هذه والعياذ بالله داعيه زنا. ولذلك النساء حين يمضين متبرجات بين الرجال والاختلاط قائم على ذلك، هذا من اعظم اسباب الموت العام. يقول ابن القيم ولو علم اولياء الامر، يعني اولياء الامور الرؤساء والملوك والكبار والامراء، ولو علم اولياء الامر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية، يعني لو علم أولياء الأمور ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية كمان. ليه يا جماعة؟ الإنسان الطاهرة هتأخذ منها طهر، إنسان النقية تأخذ منها نقاء، إنسان البريئة الحافظة القانتة التائبة في بيتها هتخرج لأمثل صلاح، أمثال خالد بن الوليد، هتخرج لأمثال عمر بن الخطاب، أمثال عمر بن عبد العزيز، تخرج الجيل، تخرج المهندسين الكبار، أساتذة الجامعة الكبار، الأطباء الكبار، الاقتصاديين الكبار. إنما إذا كانت المرأة من دول لابسة لي سروال وما فيش حاجة فوق وماشية والعياذ بالله كشيطان تمضي هكذا، هتخرج مين؟ هتخرج النصابين والكذابين والمرتشين والمرابين والمجرمين واللصوص وقطاع الطرق، أتخرج لي والعياذ بالله وباء. لذلك تيجي بقى المصالح العامة الوظائف، ها اختلاسات اختلاسات، لا 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 من ايه؟ هو جاي أم مين؟ أبوه مين؟ ده أبوه ما ركع ركعة ولا سجد سجدة، كذا الأم ما ركعت لله ركعة ولا سجدت لله سجدة، مصيبة. الأب كذلك، فأنا بتفرخوا كده. ولذلك ابن القيم يقول ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا للاختلاط، منعا لذلك، يعني منعا للاختلاط. شو قول شيخ ابن القيم؟ إما يجي بقى آخرنا في الله يتعالى على ابن القيم، يتعالى على ابن تيمية، يتعالى أئمة المذهب الحنفي، يتعالى على أئمة المذهب المالكي، يتعالى على أئمة المذهب الشافعي، يتعالى على أئمة المذهب الحنبلي، يتعالى على النصوص ويدعي أنه وقف على ثغر لم يقف غيره عليه رغم أن الأخ ليس على شيء. لذلك أسأل الله هداية الجميع. قال ابن القيم، بختم بلي عشان الوقت طبعا جرى من تحتي، وما بدأت بشبهة حتى الآن، كل دي كنت بأصل حتة اللغة العربية وبأصل ذكر لفظة الاختلاط بس. تقول إيه؟ يقول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أيضا صفحة 409، ولما اختلط البغايا بعسكر موسى فشت فيهم الفاحشة أرسل الله الطاعون عليهم فمات في يوم واحد سبعون ألفا، اللي هي في قول الله جماعة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه هلك أو تتركه هلك إلى آخر الآيات. إيه اللي حصل؟ المهم في خضم هذا عشان ما فيش معايا وقت، إما بترجعوا لتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، لما أرسل إليهم امرأة تزينت بأجمل ثيابها تعطرت بأجمل طيبها دخلت على معسكر موسى ثم قيل لها أيما رجل دعاك إلى الفاحشة فلا تمتنعي منه، فحدثت زانية، واحد أمزني معاه يقال زمر بن شلوم وغيره، المهم كما ذكر الحافظ رحمه الله، المهم جامع عاشرها زنى بها، ماذا جرى؟ صلت الله عليهم الطاعون فأكل في ساعة واحدة سبعين ألفا، سبعين ألفا لغاية الآن. أنا قلته ما جبتش ناحية اللغة العربية، ما جبتش إلا لفظة الاختلاط وجودها في صحيح السنة، وجودها عند الأئمة من أصحاب المذاهب وليس أئمة المذاهب، من أصحاب المذاهب ذكر لفظة الاختلاط وما يترتب عليه. لكن بعد كده هجيب الشبه بتاع الأحبة هأجب عليها فنيدها كلته، ثم بعد كده أجيب أنا ذكر أدلة تحريم الاختلاط. يعني الكلام يعني سبحان الله رب العالمين. بس عايز أقول في نهاية الأمر أذكر الأخ الحبيب بأنه يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يتقي الله في الشباب خاصة في عصر شبكة العنكبوتية والفضائيات الإجرامية وما شابه ذلك. أذكره بأن حوادث الاغتصاب زادت في كافة الأقطار والأنصار، خمس حالات اغتصاب مثلا في الحيطة الفنية، عشر حالات اغتصاب وما ذلك إلا بسبب الاختلاط. أذكره أيضا بما يحدث في أماكن علمية إلى آخر هذه الأمور. أذكره أيضا بأمر عجيب، أنا وأنت الأصل أن نبني، لكن إن كنت أبني وأنت تهدم أقول لك منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدمه. خلاصة المسألة أقول في نهاية طبعا كلمة لأن الوقت يعني جرى معنا جدا، البعض بيدعي أنني زكيته في العلاج بالقرآن، أبدا ولا ليصل بهذا الباب. أي واحد يقول أنه مزكى من أفاك أثيم وما لي في هذا الباب على الإطلاق. النقطة الثانية بإذن الله جل وعلا يعني أقول من محمد من العبد الصغير من محمد ابن عبد الملك الزغبي إلى الوالد الرئيس محمد حسني مبارك أقول حفظك الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلك سببا في عزة الإسلام والمسلمين وأن يجعلك مفتاح الخير للمسلمين جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك ناصرا للحق حتى تلقاه وهو عنك راضي. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يجعلك سببا في صلاح الرعية وفي صلاح العباد والبلاد والأقطار والأمصار. أسأل الله جل وعلا أن يرزقك بطانة الخير. أسأل الله أن يبارك فيك. أسأل الله أن يصلح على يديك. أسأل الله جل وعلا أن تكون رافعا لراية هذا الدين. وأناشدك وأنا ولدك أناشدك وأقول لك إن قناة الرحمة هي قناة الوسطية والاعتدال، هي قناة النور التي تقضي على الظلام، هي قناة الحق التي تقضي على الباطل، هي قناة الدليل الذي يقضي على الهوى، وهي صمام الأمن والأمان ليس في مصر بل في الأمة العربية والإسلامية. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يصلح بك وأن يعز بك الإسلام والمسلمين. أناشدك الحفاظ على هذا المنبر ليس من أجلي بل من أجل الأمة بأسرها، وهذا لله جل وعلا ويحسب لك ويكون في موازين حسناتك. وأيضا أقول للمسؤولين جميعا حاموا ودافعوا وذبوا عن هذا المنبر، وقفوا مع هذا المنبر الوسطي الذي يقضي على التكفير والذي يقضي على التفجير والذي يقضي على الرصد والذي يقضي على أعداء ومكائد أهل الملة. بل إن قناة الرحمة صارت جندي أمان، صارت جندي أمان في مصر وفي سائر البلدان. لذا أقول للمسؤولين جميعا حافظوا عليها وستلقون ربكم وستكون حسنة عظيمة من حسناتكم، غفر الله لي ولكم. وأسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة وفي القائمين عليها وفي العاملين فيها. أسأل الله أن يديمها منبرا مرفوعا لا يهتز ولا يتزلزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.